على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الفصل، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
هو المفترض. أين أين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب النذر. واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة.
النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به، إلزام للنفس، هذا النذر بما لم يلزم له به، فلم يأتي الأمر من الشارع به فيلزم نفسه بهذا الأمر. وهذا الإلزام ينظر فيه، إن كان بطاعة لزمه الوفاء، وإن كان بمعصية حرم الوفاء. لزمه الوفاء في باب الطاعة، لزمه الوفاء بذلك، وإن كان أصل النذر منهيا عنه، فإن النبي نهى عن النذر أصلا، نهى عن النذر الذي يقول إن شفى الله ولدي لأفعلن كذا، لأذبحن كذا، لأصلن كذا، قال: وإنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قضاء الله شيئا. هذا النذر ما يأتي، لا يأتي بخير ولا يدفع شر، وإنما يستخرج به من البخيل. رجل ربما ما يتصدق بجنيه، لكن تراه إذا نذر بعيرا وفى، يفي بالبعير إذا نظره، لكن لو أنه ترك بالصدقة ما تصدق ولو بجنيه واحد، فإنما يستخرج من بخيل، لكنه لا يعرض من قضاء شيء، لا يأتي بخير ولا بشر. يعني ليس ولدك نجح لأنك نظرت أن تصلي 100 ركعة، لا، ولدك ناجح من غير صلاتك، ولدك الله سيشفيه من غير صلاتك ونذرك. فمن نظر أن يطيع الله فليطع، لأنها طاعة فيجب الوفاء بها، وإن كانت لا تستحب، وإن كان الشرع قد نهى عنها ابتداء. فهذا من جهة ابتداء النذر هذا منهي عنه، لكن من جهة الوفاء بالنذر إن كان طاعة يجب الوفاء بذلك. ولهذا الله مدح الموفين بالنذور، مدح الموفين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. وما أنفقتم من نفقة أن نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إلا أن يقال بأن النذر هنا جملة الطاعات، وهذا قول قاله بعض أهل العلم، أنه المراد بالنذر هنا اللي هي الإلزام من قبل الشارع للطاعات التي ألزم بها العبد. فعلى كل حال، النبي قال في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. طيب، أما نذر المعصية إذا أنه نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، يحرم ذلك. طبعا ماذا عليه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من يقول ليس عليه شيء لورود بعض الروايات مطلقة، ومنهم من يقول بل عليه كفارة يمين لورود أيضا بعض الروايات قال كفارة يمين، وهذا الأقرب. نعم نعم. هل ينصح الذي لا يتصدق؟ لا، لا يصب بالبخل، لا يصب بالبخل، من لم يتطوع لا يصب بالبخل، إنما البخل إنك تمنع حقا يجب عليك. إنما إذا لم تتصدق فيقال زهد في الخير، يقال كذا، لكن يعني لا يصب بالبخل، إنما من منع حقا يجب عليه. نعم نعم. فجميع الآيات التي وردت في ذم البخل وكذا والبخل والأخير مما يلزمه الامتناع، مما يلزمه إيه؟ إيه؟ أنا أقول لك يعني أن بعض الناس يفي بهذا، لكن في باب الصدقات ما تصدق، لكن في باب النذر يلزم. ولهذا الناس تنشط في النذر كما ينشطون في ديون الميت، والدافع لذلك قد يكون ليس هو تعظيم شعائر الله بقدر ما هو الخوف. ولهذا الوصية ثقيلة عند الورثة، ثقيلة عليهم في الوفاء، لأن أصلها مستحب وكذا وأبونا أوصى، وابدأ إما يمنعوها أو يجحدوها، وإما يدخلوا عليها إيه ما يعود به إليه. ده كان طلبة علم وإحنا طلبة علم، ده يعني قال للأقارب وإحنا الأقارب، المهم يدخلون عليها ما. إنما الديون يخافوا، ولك أبويا أصل روحه هتحبس ولا أبويا حصل له حاجة، فلهذا ينشطون في الديون. ومن هنا قال العلماء قدمت الوصية على الدين، مع أن في الترتيب الدين قبل الوصية، يعني نبدأ بالديون قبل الوصايا، إذا ما بقي شيء بعد الديون فلا تنفذ الوصايا. لكن في الذكر ذكرت الوصية قبل الدين، إشارة إلى العناية بها والاهتمام بها. كذلك الناذر يخاف، نظر خروفا نظر بعيرا يخاف لا يفي به. ليه؟ على عياله أولاده يحصل لهم كذا، أصلا ممكن لو ما عملتش الواد هيموت، الواد هيرصب، الواد ده خوفه، هذا خوفه. ولهذا وقت النادر، لأنه يرغب لابنه شيئا، إما نجاح إما شفاء إما كذا. تجد المرأة تقول لو شفى الله ولدي ربنا يشفيه، وأنا أذبح كل سنة خروف، لأنها مرادها الشفاء. طب شفى الله الولد وصار يجري ويقفز، وجاب لها كل يوم مصيبة من كثرة لعبه، وفت سنة اثنين ثلاثة، بدأت المسألة بقى ايه يعني خروف، ده خسارة في خروف يعني كل سنة خروف. طب يا شيخ والله، طب ممكن، طب مش ممكن، طب كذا. يبدأ بقى النظر يتجه الى النذر نفسه. كان الاول النظر الى الشفاء الى النجاح، الان النظر الى الوفاء الى النذر، ثقيل على النفس. نعم.
قال ف...
إنما مالها؟ طيب ايه مالها؟ لا ولو لا عام يعني اقصد مش ده دليل. انما يستخرج بخيل، فهذا قد يكون مانعا ايضا واجبات، لكن الواجب هذا هيفي به. نعم. شوفوا كده في اللغة البخل لما يكون في هذا، ومن يبخل فإنما يبخله عن نفسه. ذم النصوص للبخلة كلها في منع ما يجب عليه. نعم. لكن لو كنا مثلا هيبقى بالمعنى اللغوي العام ليس المذموم، لو إن أدخلناه في المعنى اللغوي العام ليس المذموم، يعني بخل بكذا، أنت بخلت على أخيك بنصيحة، أنت بخلت بأن تفعل مثلا كذا، ده عام ليس المذموم لو أنه جاء في هذا. نعم. ازاي؟ ان امكن الفصل بين الطاعة والمعصية يفي بالطاعة ولا يفي بالمعصية، زي حديث ابي اسرائيل نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وان يصوم، فالنبي قال ليقعد وليستظل وقال وليتكلم وليتم صومه، فاذا امكن الفصل خلاص. لكن لو تشربها، لو هي مرتبطة ببعضها تدخل في المعصية ليس في الطاعة، لأن الطاعة هي السالمة من المعصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما إذا نذر أن يعصي الله فاتفقوا على أن...
قال واتفقوا، واتفقوا أعد تاني واتفقوا.
قال واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة.
تمام.
فأما إذا نذر أن يعصي الله فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله.
طيب فينا نقطة دقيقة، قد يقول قائل كيف يكفر أمين وهو ونذر المعصية لم ينعقد، فيكون هذا لماذا ينذر؟ نقول هناك فرق بين أن ينذر شركا وأن ينذر معصية. فأن ينذر معصية فالنبي قال وكفرت كفارة يمين، فيه إشارة إلى أنه لما قال هذه اللفظة انعقد، لكن تعلق الأمر بالوفاء لا يجوز الوفاء به، وبالتالي فتكون الكفارة كفارة يمين على قول من يقول بالإيه بالكفار. لكن لو نذر أن يقدم شموعا عند قبر أو شيئا عند طعاما عند قبور أو شيء ولا يعني لأصحابها أو غير ذلك وهو يجهل هذا الأمر، فنقول عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، لأن هذا لم ينعقد من أساسه، مثل من حلف باللات والعزة وغير ذلك فإنه لا كفارة عليه من جهة الحنث، لكن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون شيء عليه من جهة الحنث. نعم. فأما إذا نظر أن يعصي الله فاتفق أنه لا يجوز أن يعصي الله. نعم.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: المسألة الأولى اختلفوا في من نذر معصية، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء، وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم، واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية.
صحيح، على اعتبار الحديث الذي ورد في ذلك، ورد ومن نذر يعصي فلا يعصي ولم يذكر كفارة، ورد في كفارة وصححه بعض أهل العلم، وكفارة كفارة يمين.
ابن عبد البر يقول هذان في الحديث التي هي كفارة كفارة يمين، قال هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث.
لكن صححه بعض أهل العلم كفارة كفارة يمين، شوف غيره. نعم.
لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك، قد أوضحنا ذلك في التمهيد. وحديث عمران بن حسين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضا عنده مناكير، ويدل هذا الحديث أيضا على صحة قول من ذهب إلى أن من نذر أن ينحر ابنه أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها، لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم.
إيه نعم. لا الحافظ يقول أعطيه لا له طرق. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: والأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجح وقفه.
نعم. وهو في الوقف له حكم رافع. وأيضا شوف كده الشيخ شعيب والشيخ الألباني في تتبع طرقه والشيء. نعم. لا بس حملوا على الذي لم يسمى المطلق وليس في المعصية. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به وهل ينعقد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة. وعن أحمد روايتان: إحداهما ينعقد ولا يحل له فعله.
نعم. ولو لم يرد نص في ذلك فسيكون هذا القول هو القول الصحيح ولا شك. نعم.
قال: وعن أحمد روايتان: إحداهما ينعقد ولا يحل له فعله وموجبه كفارة، والأخرى لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين. ولأصحاب الشافعي فيه في وجوب الكفارة وجهان.
أي نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا كان
مدار الأمر على الحديث، فعند من يصححه يقول به، ومن لم يصححه هيقول بأن الأمر مطلق، لأن النبي قال: ومن نظر في الحديث الصحيح ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر كفارة، ولأن المعصية لا تنعقد من أساسها وبالتالي لا ينعقد. أما إذا صح على القول من يقول بصحة الحديث فالحديث يقدم. نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء فإنه يجب بحصول ذلك الشيء.
نعم، يرجع في النذر إلى شرط الناذر، كما يرجع في الوقف إلى شرط الواقف، كما يرجع. ومنه رجح شيخ الإسلام أنه يرجع أيضا في الطلاق المعلق إلى الشرط، فكل هذه المعلقات يرجع فيها إلى الشروط. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية استحسانا، ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه، قالوا وهو القياس، ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص. وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية.
ولهم قول آخر، يعني أصحاب أبي حنيفة، يتصدق بجميع ما يملكه، لأنه قال: فمالي صدق، قال وهو القياس ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص. طيب وقال مالك؟
وقال مالك يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها. وقال الشافعي يتصدق
يعني بجميع الأموال سواء زكوية أو غير زكوية. نعم.
وقال الشافعي يتصدق بجميع ما يملكه
لأن هذا ظاهر اللفظ.
وعن أحمد
ما لم يكن له نية فيقول مثلا شاف الله فمالي صدقة ويقصد مالا معينا فمالي فلوسي هو عنده عقارات مال شمالي لأن كلمة أن المال تطلق على الجميع هذا تحتاج إلى علم خاص. إحنا الآن بنطلق الأموال على الفلوس. أنا ما أسمي سيارتي مالا مثلا عند معهود الناس ما يسمي السيارة مال ولا يسمي الأرض مال مع أنه هذا مال ما يتموله الإنسان وكذا هذا مال. فهو لما قال مالي صدقة يقصد لبيته عنده 500 جنيه عنده 1000 جنيه فيقول فمالي صدقة. فما لم يكن له هذه النية وهو يقصدها فالأصل ظاهر اللفظ. فقول الشافعي يتصدق بجميع ماله. طيب وعن أحمد؟
وعن أحمد روايتان إحداهما يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها والأخرى يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال.
تمام هذا الصحيح قول الشافعي صحيح وهو يتصدق بجميع ما يملكه إلا إذا كانت له نية وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يرجع في هذه إلى النية طالما اللفظ تحتمل. نعم يقيد بشيء. نعم
قال واختلفوا فيما إذا قال على وجه
نعم لعل يعني يقصد لما قال الثلث والثلث كثير فلأن يتعلق بمال هذا حق آخرين لكن هذا ضعيف طبعا هذا ضعيف. ولأن تقريبا في حديث سعد لما أنه نوى أن يخرج من كل مال وكذا فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الثلث وهو كان يريد أساسا أن يتصدق من كل مال. فلكن نقول إذا عقد النذر فلا وجه للثلث. متى يكون في وجه الثلث؟ لو كان هذا في مرض موته المخوف لأنه تعلق بحق الآخرين. إنما في حال الصحة ما تعلق بحق الآخرين. نعم
قال واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب.
طيب نقف هنا نكتفي بهذا القدر الله أعلم.